بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ يعني هذا السؤال كأنه تقريري، فيه شيء من الإنكار. لما تسأل هذا السؤال؟ لأن كثيرا من المصلين لا يملكون إلا ثوبا واحدا، ومع ذلك يصلون فيه. وقد ذكرت في درس البارحة أن عددا كبيرا من أهل الصفة كان الواحد منهم ليس له إلا إزار يلبسه، وإذا سجد جمع نفسه خشية أن تنكشف عورته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقعد أو يقوم الرجال. فهذا هو الواقع. نعم، بعد أن يسر الله على المسلمين وأصبح الواحد منهم يلبس الحلة والقميص والسراويل وما إلى ذلك، الأولى والأكمل أن يستكمل زينته، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفسر أهل العلم هذه الآية بأن يأخذ الإنسان زينته عند كل صلاة. ومن هنا يعني رأوا أن من الكمال أن يلبس الإنسان أكثر من ثوب في أداء الصلاة، يتجمل بها ويغطي بها جسده ويدفع أي سبيل إلى كشف العورة. فكان تعدد الثوب في الصلاة مطلوبا. ثم قال رحمه الله: موردا هذا الحديث من طرق أخرى، وقد عرفنا أن هذا السند الذي صدر به الإمام مسلم الباب يعد من أصح الأسانيد، فكل رواته من الأئمة. هذا سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهذا ابن شهاب أحد أئمة التابعين، وهذا الإمام مالك رحمه الله، والراوي عنه يحيى بن يحيى، وهو من أثبت رواة الموطأ. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طرق أخرى. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. ثم حول الإسناد، قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث. عندكم هكذا: وحدثني أبي عن جدي، بزيادة الواو، والظاهر أن الواو هنا زائدة، لأن عبد الملك بن شعيب الإمام مسلم روى عنه، عن أبيه شعيب عن جده الليث بن سعد قال وحدثني أبي، مع أن الرواية حدثني أبي فكأن الواو مقحمة. قال حدثني أبي، وقد مر بنا هذا الإسناد كثير، كثيرا ما يروي مسلم بهذا الإسناد. قال حدثني أبي عن جدي يعني شعيب عن الليث بن سعد قال حدثني عقيل ابن خالد، وكل من يونس وعقيل ابن خالد يرويان هذا الخبر عن ابن شهاب، فرجع الإسناد إلى ابن شهاب. وكل من عقيل ابن خالد ويونس ابن يزيد يتابعون الإمام مالك رحمه الله متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. فالحديث مداره على ابن شهاب، والرواة على ابن شهاب ثلاثة من الأئمة: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد بن أبي النجاد، وعقيل بن خالد يروونه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. لكن في هذه الرواية، رواية يونس ورواية عقيل، زيد فيها أبو سلمة بن عبد الرحمن حيث قرن بسعيد بن المسيب، وكل منهما إمام وكل منهما ثقة في رواية هذا الحديث. رواية مالك عن سعيد فقط، وأما رواية يزيد أو يونس وعقيل ففيها زيادة حيث قرن بين سعيد بن المسيب وبين أبو سلمة بن عبد الرحمن. أما حرملة بن يحيى فقد مرت بنا ترجمته، وهو صدوق، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله حيث صاحبه حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي، قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأبلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال عنه الحافظ إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100. لكن هذه الرواية، وإن كان الإمام يونس رواها عن الزهري، إلا أنه لم يخطئ فيها. والدليل على عدم خطئه متابعة الثقات له، فمالك يتابعه وكذلك عقيل يتابعه. فلما توبع بهذين الراويين ووافقهما فيما رواه دل على أنه لم يخطئ في روايته عن الزهري. ثم حول الإمام مسلم الإسناد وساق الحديث من طريق أخرى تعتبر الطريق الثالثة. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث. وعبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي مولاهما المصري أبو عبد الله قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثني أبي وأبوه هو شعيب بن الليث ابن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري قال ثقة نبيل فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 99 و100، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال عن جدي وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله. وقد وازن بينهما الإمام الشافعي فقال مقالته المشهورة: الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني تلامذته لم يهتموا بعلمه ولم يجمعوه كما فعل تلاميذ مالك، ولهذا بقي علم مالك محفوظا وضاع علم الليث. ونحن هنا نرى رواية الليث جاءت عن طريق ابنه عن ابن ابنه، وهذا الإسناد من الأسانيد التي يطلق عليها المحدثون رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. قال فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة أيضا 75 و100، وروى له الجميع. يقول الليث بن سعد رحمه الله قال حدثني عقيل بن خالد، وعقيل بن خالد هو ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، قال ثقة ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر من الطبقة السادسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. فنلاحظ أن هذا الإسناد إسناد مصري. قال كلاهما أي كل من يونس وعقيل عن ابن شهاب، يعني يرويان عن الإمام الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، أي بمثل حديث مالك، بمثله يعني بمثل حديث مالك الصادر أو المذكور أولا. فهذه ثلاث طرق روي بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مما يدل على شهرة هذا الحديث، حيث رواه عن مالك، حيث رواه عن أبي هريرة من العلماء المشهورين. مالك وعقيل ويونس. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق الرابع، مما يدل على شهرته. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ هو حديث أبي هريرة السابق لكن رواه الإمام مسلم من طريق أخرى حيث توبع فيها كل من الإمام الزهري وتوبع فيها سعيد بن المسيب فسعيد بن المسيب جاء في الرواية السابقة وتابعه في هذه الرواية محمد بن سيرين حيث يرويه عن أبي هريرة كما أن سعيدا وأبا سلمة بن عبد الرحمن يرويان الخبر عن أبي هريرة. وأيوب السختياني يكون متابعا للإمام الزهري. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين قرن بينهما من رواية شيخه عمرو الناقد ومن رواية شيخه زهير بن حرب. أما شيخه عمرو الناقد فقد سبقت ترجمته ومر بنا نعم مر بنا كثيرا عمرو الناقد في صفحة 228 كان مرت بنا ترجمته وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة مات سنة 32 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد. وأما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد أيضا ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وأخرج له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. هذا هو زهير بن حرب. قال عمرو يعني الناقد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف في أوساط المحدثين بابن عليا يعني نسب إلى أمي. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. إسماعيل بن عليا في هذه الرواية يروي عن أيوب والمراد بأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء من الطبقة الخامسة مات سنة 31 و100 وروى له الجميع وهو الذي يتابع الإمام الزهري في هذه الرواية. وكأن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم يتابع مالكا ويونس وعقيل، لكن متابعته قاصرة. قال عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين هو الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري. قال ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الطبقة الثالثة، مات سنة 110 من الهجرة، وروى له الجميع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نادى رجل، وفي الروايات السابقة سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ فدل ذلك على جواز الصلاة في الثوب الواحد، شريطة أن يكون سابغا عاما لا يكشف العورة، وأن يغطي العاتقين. ثم شاق الحديث من طريق أخرى أيضا، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال فيه الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا الحديث هل يعد متابعة للأحاديث السابقة، أو أنه حديث مستقل؟ هو يشارك الأحاديث السابقة في جواز الصلاة في ثوب واحد، لكنه يتميز عن هذه أو عن تلك الروايات بأن الثوب لا بد وأن يغطي العاتقين يعني الكتفين، وعليه فيكون الثوب سابغا. فهذا الحديث جاء بما جاءت به الروايات السابقة وزاد، فمن نظر إلى هذه الزيادة ظنه حديثا مستقلا وعليه يكون شاهد، ومن رأى أنه لا يختلف عن الأحاديث السابقة فيعتبر طريقا من الطرق ومتابعة من المتابعات. وهذا الحديث المتابعة فيه مع تلميذ أبي هريرة، وتلميذ أبي هريرة في الروايات السابقة هو سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، لكنه في هذه الرواية هو الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وتتميز هذه الرواية بأنها نقلت عن الإمام أبي هريرة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، نقلت نقلا مكتوبا، إذ أنها أحد أحاديث الصحيفة التي رواها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها عن الأعرج أبو الزناد، واشتهرت الصحيفة بصحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أما رواته هذا الحديث فشيوخ الإمام مسلم الثلاثة الذين مضوا ومروا بنا من قبل، أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. وقد عرفنا ترجمة عمر الناقد وزهير بن حرب، وأما أبو بكر بن أبي شيبة فقد أكثر الإمام مسلم عنه، وهو عبد الله بن محمد ابن عثمان ابن إبراهيم ابن أبي شيبة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وإنه مصنف، ويكفي أن كتابه المصنف والذي عرف عنه دليل على أنه من علماء الحديث. قال مصنف شهير، هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. قال باستثناء الترمذي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا، أي هؤلاء الثلاثة قرن روايتهم يروون عن الإمام سفيان بن عيينة، لكن زهيرا قال حدثنا سفيان، وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا ابن عيينة. وابن عيينة سبقت ترجمته، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير بأخرى وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، ولهذا يأمن الناس تدليسا. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في روايته عن عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية سفيان يروي عمن؟ عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. وأبو الزناد يروي عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز تابعي مشهور ثقة، وهو الراوي الصحيفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هكذا الرواية عندنا، لا يصلي، على أن لا حرف نفي وليست حرف نهي، ولعل هذا من باب نفي الشان، أي ليس من شان المسلم وليس من شان المصلي أن يصلي بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وإذا كانت هذه الصيغة صيغة نفي فهي عند علماء الحديث وعند علماء اللغة أبلغ من صيغة النهي، لأن صيغة النفي نفي الشان تشعر بأن هذا لا يقع من أحد فطرة وطبعا وجبلة وشرعا. أما إذا كانت الصيغة صيغة نهي فهي تشعر بأن ذلك يحتمل وقوعه، فكان صيغة النفي أبلغ من صيغة النهي. قال ليس على عاتقيه منه شيء، والمراد بالعاتقين عن الكتفين وما بينهما، لكن هذا يقول الإمام النووي لمن يأمن انكشاف العورة، أما إذا كان ثوبه الواحد لو وضعه على عاتقه لأدى إلى انكشاف العورة، فإن تغطية العورة ألزم وأوجب من تغطية العقبين. قال ثم قال حدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة. قال مشهور بكنيته ثقة ثب ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. يقول أبو أسامة عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100. قال عن هشام بن عروة عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور يعني في أوساط التابعين، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع. أن عمر بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما هو ابن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث تزوج أبوه، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه بعد وفاة أبيه، فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صحابي صغير، أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره علي رضي الله تعالى عنه على البحرين يعني في خلافته، مات سنة 83 من الهجرة وروى له الجميع. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، ومعنى مشتملا به كما جاء في الرواية الثانية متلحفا به، وأنه مسبغ الثوب على جسده، وأنه مراوح بين طرفيه. أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه يعني طرفي الثوب على عاتقه، وهذا موافق لما جاء في حديث أبي هريرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على أن من صلى في ثوب واحد أن يجعل على عاتقه، يجعل طرف الثوب أو أطراف الثوب على عاتقه، وهذا أستر وأكمل لتغطية الجسم وعدم التسرب إلى انكشاف العورة. ثم قال رحمه الله يعني مسلما حدثناه يعني هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، والمراد بإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية الإمام المجتهد الثقة الثبت قرين الإمام أحمد. قال عنه أبو داود إنه تغير في آخر بأخرى قبل موته بيسير، وأنه توفي سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. قال عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان، قال عنه إنه ثقة ثبت، وإنه من كبار الطبقة التاسعة، وأنه مات في آخر سنة 96 و100 وأول سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا هشام بن عروة، وهذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة، ومحل المتابعة فيها هي رواية أبو أسامة، حيث يتابع وكيعا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة. قال بهذا الإسناد، يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة إلى آخر الحديث، غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. والتوشح هو أن يخالف الطرفين على العاتقين، بخلاف الاشتمال فيحتمل التوشح ويحتمل عدم التوشح. ثم قال رحمه الله موردا هذا الحديث أيضا من طريق أخرى، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. وهذا الذي فسره بأنه مشتملا. وهذا الإسناد الذي مر بنا يحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم، قال أخبرنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان بريرا، لكن يقول الحافظ ابن حجر لعله طرأ عليه لأنه ثبت أنه كان يكتب حديثه. من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد، وحماد بن زيد يتابع في هذه الرواية وكيعا، حيث يرويان الخبر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف فيه طرفيه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى، قال فيها حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد، حيث قرن بينهما، والقرن إنما يراد به هنا الاختصار. قال يعني كل من قتيبة وعيسى بن حماد، قال حدثنا الليث يعني ابن سعد، أما قتيبة فهو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما عيسى بن حماد فهو عيسى بن حماد ابن أسلم أو ابن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري لقبه زغبة ويقال هو لقب أبيه أيضا ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 48 أو 200 قال حدثنا الليث وقد مرت بنا ترجمته الليث بن سعد قال عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة مات سنة 44 و100 وروى له الجميع عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وأبو أمامة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري كنيته أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤيا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 100 من الهجرة وروى له الجميع أبو أمامة يروي عن عمر بن أبي سلمة فيكون أبو أمامة في هذه الرواية قد تابع عروة بن الزبير متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه والمنكبان هو العاتقان فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى لكنها شاهدة لحديث الباب حيث رواها من طريق جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به فهذا الحديث فيه النقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الاضطرار والاحتياج خصوصا إذا كان الثوب واسعا يشتمله ويضعه على عاتقيه وقد عرفنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع أيضا وسفيان يعني ابن عيينة عن أبي الزبير وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي قال صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة مات سنة 26 و100 وقد روى له الجميع قال عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي ابن صحابي قال غزا 19 غزوة ومات بالمدينة بعد سنة 70 من الهجرة وله مناقب كثيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طريق أخرى أو طرق أخرى ومتابعات لرواية جابر. أما الرواية الأولى فعن طريق محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني أبو عبد الرحمن كرة، مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وهو يروي عن سفيان يعني ابن عيينة. ثم الطريقة الثانية طريقة محمد بن المثنى وقد مر بنا، يروي عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد البصري، ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، ويروي عن سفيان، فالحديث مداره على سفيان، وسفيان يرويه كما مر بنا في الرواية السابقة عن سفيان، رواه عن من؟ عن أبي الزبير عن جابر. ثم ساق الحديث من طريق أخرى أيضا عن جابر متابعة من طريق حرملة بن يحيى، قال أحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو، والمراد بعمرو هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجحمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. يرويه عن أبي الزبير المكي عن أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده غيره، يعني غير هذا الثوب، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فجابر رواه يعني فعلا وقولا. ثم ساق الحديث أيضا من طريق عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمر، قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. أما عيسى بن يونس فهو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل كوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون من الطبقة الثامنة. وأما أبو سفيان فهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاب، نزيل مكة، صدوق من الرابعة، وهو يتابع في هذه الرواية محمد بن مسلم بن تدرس. عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وهذا محل الاستشهاد. ثم ساق الحديث من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مصر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه. ورواية أبي بكر بن سويد متوشحا به. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة هذا الباب، وبه نختم الجزء الرابع من أجزاء كتاب الإمام مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.